بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، فإن من سعادة ابن آدم أن يستعمله الله عز وجل في طاعته وفيما يرضيه الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله عز وجل عنه. نتكلم في هذه المحاضرة المتواضعة عن مسائل مهمة نحتاجها في مثل هذا الموسم المبارك، هذا الشهر الكريم الذي جاء فيه البشرى على لسان النبي صلوات ربي وسلامه عليه، والسعيد من وفق إلى صيامه وقيامه، ومن أعانه الله عز وجل على نفسه، وأرى الله عز وجل من نفسه خيرا في هذا الشهر، فتزود بالطاعات وابتعد عن المعاصي والموبقات، وسلك طريقا جديدا يرضي الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك ما أعظم البشرى حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أبصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولذلك المسلم لا بد أن يجعل له جدولا معينا يمشي وفق هذا الجدول، يتزود من الطاعات، ويجعل هذا ديدنا له في هذا الشهر، ثم يطمع أن يكون هذا ديدنه حتى بعد رمضان، يجعل رمضان هي القاعدة الأولى، إن أدركه هذا الشهر وأتمه الله سبحانه وتعالى له على خير، أو أنه على أقل الأمور، أن ينوي نية صالحة، فإذا شاء الله عز وجل انتهاء أجل هذا الإنسان، فإذا به قد قابل الله عز وجل على نية صالحة. وقد تفعل النية الصالحة ما لا يدركه المرء بعمله، حيث ينوي عمل الخير ولا يتيسر له فيبلغ العمل الصالح وهو لم يعمل شيئا ولكنه أدركه بنيته. وهذا مما دل عليه حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، فهما في الأجر سواء، أجر النية. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فسلطه على هلكته بالباطل، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فقال: لو أن عندي مالا لفعلت مثل فلان، فهما في الوزر سواء. وهذا يبين لنا إخواني درجة النية إذا نوى نية الصلاح، كما أنه يخوفنا من أن ينوي العبد نية السوء فيكون قد تحصل على الوزر وهو لم ينل شيئا من الدنيا، فإذا به خسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. رمضان هذا الشهر الكريم كان لسلف الأمة طريقة في العمل، كانوا يجهدون أنفسهم بالعبادة ويتزودون فيه من الخير، يقتفون فيه آثار النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينوى الذي كان يعمل بأنواع العبادات فيه، بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يجمع من الأخلاق أحسنها ومن الأعمال أفضلها، ومع ذلك فإنه إذا جاء رمضان زاد عليه الصلاة والسلام في عمله وهمته واجتهاده من أجل أن يتزود من الخير. لا شك أننا حينما نستعرض جوانب عديدة من حياة أولئك السلف الطيبون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لا شك أن هذا مما يشنف الأسماع ويستلذ المسلم بذكر هؤلاء وصيغتهم وفعلهم، ولو أنه لا يستطيع أن يدرك ما كانوا عليه، كما قال القائل: لا تعرضن لذكرهم لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، ولكن حسبك أن يعمل الإنسان بأن يسمع سيرة هؤلاء النفر وكيف كان عملهم في هذا الشهر المبارك، ويشحذ همته أن يكون كمثل فعلهم على أقل الأحوال، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح. السلف الأوائل رحمهم الله كان لهم فعل وصنع طيب في رمضان، يتزودون من أعمال الخير، ولا شك أن هذا قد ورثوه عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن القيم عن فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في رمضان وعن هديه أن من هديه الإكثار من العبادات، فكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، وأجود ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. لا يختلف أحد على جود النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه إذا سأله أحد شيئا لا يرده، ولم يعتد عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إلا في تشهده صلوات ربي وسلامه عليه، وهو أولى بقول القائل: ما قال قط، ما قال لا قط أبدا، ما قال لا قط إلا في تشهده، إلا في تشهده عليه الصلاة والسلام، هو أولى بقول هذا القائل. تعرفون من جوده عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه الرجل يسأله عن غنم سدت بين جبلين، جاء هذا الرجل ورأى هذه الغنم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الغنم، سأله هذه الغنم وكانت قد سدت بين الجبلين من كثرها، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنم واستاقها، فلما رجع إلى قومه قال: يا قومي أسلموا، فإني جئت من محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. انظر، ما قال ادخلوا في الإسلام من أجل أن الإسلام هو الدين الصحيح، لأنه تو داخل في الإسلام، لكن انظر للتعبير، لأنه قد أعماه ما قد رآه من الكرم الذي لم يسبق إليه أحد صلوات ربي وسلامه عليه. كان جوادا، بل هو أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك كان لما يأتي رمضان له حال أخرى. ولذلك إخواني، لا بد أن نعلم أن السلف كان لهم طريقة في رمضان. لا شك أنهم يتزودون من جميع أنواع العبادات، لا يتركون بابا من أبواب العبادة إلا وهم يطرقون بابا، ويتزودون من الأجر، ويتزودون من العمل، ويتزودون من الفضل. ومن ذلك نستعرض أنواعا من هذه العبادات التي كانوا يفعلونها رحمهم الله ورضي عن صحابة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك أن أولى من نتكلم عنه هو نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أمرنا باتباعه، والذي كما أمرنا أن نوحد الله عز وجل ونفرده بالعبادة، أمرنا أن نفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. لا بد أن يكون المسلم متابعا له في جميع أقواله وأفعاله، ولا يعرض عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه. كان له شأن مع القرآن صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يدارس القرآن في رمضان، وكان يدارسه جبريل القرآن في رمضان، يأتي فيدارسه القرآن، وفي آخر شهر من حياته صلوات ربي وسلامه عليه دارسه القرآن جبريل مرتين، مرتين يدارس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إشارة إلى أتباعه من بعده أن يجتهدوا في مدارسة هذا القرآن، يقرؤون هذا الكتاب ويتدبرونه ويفهمونه ويعملون بما فيه. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان للشافعي رحمه الله تعالى في رمضان 60 ختمة. انظروا إلى توجههم يا إخوان، لأنهم يعرفون كيف القرآن يرفع الله عز وجل به الدرجات ويزيد فيه سبحانه وتعالى الحسنات التي تحبط ما يقابلها من السيئات. هذا القرآن العظيم كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي قال فيه النبي صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله كان له بكل حرف 10 حسنات إلى 700 ضعف. ثم علق النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني كل ما تقرأ آية لك بكل حرف حسنة إلى 10 حسنات، وهذا من فضل الله عز وجل أن يضاعف لعباده. فإذا جاءت هذه العبادة في الأوقات المباركة كرمضان أو في أماكن مباركة كمكة، فإن هذه الحسنات تتضاعف وتكثر لأفضلية المكان وأفضلية الزمان. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، يعني عادته أنه يختم في كل 7 أيام مرة، هذا في غير رمضان، وفي رمضان في كل 3، وفي العشر الأواخر في كل ليلة. انظر سلف الأمة كيف يجتهدون بالمواسم الخيرة بما كان له أصل في الشريعة، يعني ما يأتون ويجتهدون في شيء يكون ليس له أصل في الشريعة فيكون من البدع، إنما يكون أمر له أصل في الشريعة، لكن يعرفون أن المواسم تختلف. ففي بداية رمضان يختم في كل 3 أيام، وعندما تأتي العشر، لأن له أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه العشر، فإنه يتزود من ختم كتاب الله عز وجل فيختمه في كل ليلة. وكان الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب الزهري الإمام المعروف، كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث، كان محدث يأتي فيحدث الناس بالحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكتب ما كانت متوفرة قبل، تفتح الكتاب وتقرأ الحديث، كانوا يروونه بالإسناد، يأتي الناس فيبحثون عن الحديث عنده، فكان هو من عادته أنه يحدث بالحديث. إذا جاء رمضان كان إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ولكن يا إخواني، لا ينبغي قراءة القرآن هذا دون تدبر. عندما تقرأ كتاب الله عز وجل اقرأ بتدبر وتمعن، وجرب مع نفسك. حينما تقرأ الآية تقرأها وأنت تريد أن تتدبر ما فيها، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك من أبواب الخير. أحيانا تمر بآية فتقول: هذه الآية جاءت فيها الكلمة الفلانية مطلقة الحكم، وفي الآية الأخرى فيها قيد، هذا يدعوك إلى خير عظيم، ستذهب إلى كتاب التفسير وترى هذه الآية وتنظر فيها، فيكون من بركة هذه القراءة التي قرأتها بتدبر أن فتح الله عليك، أن ذهبت تبحث فتتحصل على فائدة تضمها إلى كمية المعلومات والفقه الذي أنعم الله عز وجل به عليك. التدبر يا إخوان. ولذلك كان من فعل الصحابة أنهم يقرؤون الكتاب بتدبر، وكانوا يقرؤون القرآن بفقه وتمعن، حتى قال ابن مسعود أنهم كانوا يأخذون 10 آيات من كتاب الله فلا يتجاوزونها حتى يحفظونها ويعملون بما فيها ثم ينتقلون إلى الأخرى. ليه؟ الآن بعض الناس إخواني قراءة القرآن أصبح لها منحة خاص عند الناس، منحة خاص، يأتي إلى كتاب الله عز وجل فيبحث عن مسألة تدقيق الألفاظ ومخارج الحروف وينفق من عمره وزمنه سنوات من أجل تحصيل هذه المسألة، وإذا قرأ وهو يقرأ يحاول أنه يطبق هذه الأحكام حتى وإن كانت على حساب تدبر القرآن وفقه. وهذا الذي جلب بعض الناس أن ينحرفوا عن السبيل، أنهم يذهبون فيقرؤون كتاب الله وكلام الله عز وجل الذي تكلم به سبحانه، يذهبون فيتعلمون كتاب الله كلام الله المنزه، يبحثون عمن يعلمهم القرآن على المقامات. طريق جديد إلى الزندقة، يذهبون فيتعلمون القرآن على مقام الحجازي، على مقام نهاوند، على مقام البياتي، أو غيرها من المقامات. يا إخوان، كتاب الله عز وجل، ليس المقصود أنك كيف تخرج الخاء، وإن كانت هذه أحكام لا مشحلة فيها، لكن الزيادة من هذا، هذا خط من السفه. ولقد أشار إلى هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، كيف أن الله، كيف أن الشيطان يلبس على بعض الناس في مسألة التعمق والتفيهق، في مسألة والشدة والغلو في أخذ أحكام القرآن، حتى أنهم يخرجون عن المراد الأصلي. أتدرون يا إخواني، وهذه ما نقولها من باب التخبير، حتى نعرف أن الصحابة كانوا يقرؤون القرآن للعمل، أن العشرة المبشرين من الجنة بالجنة لم يكن أحد يحفظ منهم القرآن إلا عثمان بن عفان، بل إنه جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنه كنيف ملئ علما ملئ فقه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل جاءه رجل فقال له أريدك أن تقرأ علي سورة الشعراء، أبي أقراها عليك بتعلم. قال والله لا أحفظها، اذهب إلى خباب بن الأرت فإنه سمعها قرية من فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. القرآن إخوان، القرآن إنك لما تقرأ الآيات عن الربا تتق الله وتترك الربا، تقرأ الآيات تسمع يا أيها الذين آمنوا، تعرف إما أنه أمر فتعمل به أو أنه نهي فتنتهي عنه، ترى آية تنهاك عن أكل مال اليتيم تتق الله وتترك أكل مال اليتيم ظلما، وهكذا المسألة تدبر تدبر. ترى هذه الآية وفيها ذكر الرحمة، وترى هذه الآية وفيها ذكر النار، ترى هذه الآية قالت هذه الكلمة لماذا، وقالت في موضع آخر قدمت الكلمة على غيرها، وهكذا إخواني تدبر. القرآن يقرأه المسلم بتدبر ويتفقه ويتعلم، ولذلك كان الصحابة من أفقه الناس وبعدهم التابعين، لأنهم قرأوا القرآن وعملوا بأحكام وفقهوا هذه الأحكام. لا تخرجنا بعض الأمور التي هي من المكملات، إذا صحت أن تكون من المكملات، عن الهدف الأصلي وهو في تدبر القرآن ومعرفة أحكام القرآن. هو كلام الله الذي أمرنا سبحانه وتعالى بواجبات فيه، ونهانا عن نواهٍ فيه، ينهانا الله عز وجل عن كذا ويأمرنا بكذا. فالمسلم هذا الذي يريد يأخذ الدين من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يقرأ يقرأ بتدبر، وإن استطاع أن يبكي فليشحذ همته على أن يبكي من خشية الله عز وجل، يأخذ له مكانا نائيا ويقرأ كتاب الله عز وجل، يتدبر القرآن ويقرأه مترسلا ويسمع كلام الله عز وجل، ثم لعل الله عز وجل أن ينعم عليه بأن يبكي بينه وبين نفسه لا يراه أحد، فيكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، في ظل العرش يعني، يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. جرب أن تكون من هؤلاء، ولا بأس أن يأتي الرجل فيأتي إلى أخ له صوته ندي وطري ويقول له اقرأ علي القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال له ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، أحب أن أسمعه من غير. فقرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول فنظرت إلى النبي قال حسبك، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، بكى صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى يا إخوان؟ بكى رحمة بهذه الأمة، لأنه يشهد على هذه الأمة بعملهم وما فعلوه، وبعضهم يكون قد استحق النار بعمله فيبكي صلوات ربي وسلامه عليه رحمة لهذه الأمة، أو أنه يبكي لأنه يعلم ما أعلمه الله عز وجل فيه وبه من أهوال يوم القيامة، فيبكي شفقة على هذه الأمة لأنه سيشهد على أعمالهم، وقد تكون بعض هذه الأعمال مما تفضي إلى تعذيبهم. ولذلك ومن هذا إخوان الحديث المبارك حديث ابن مسعود أخذ منه أهل العلم أنه يكون عرض القرآن على غير من السنة، بحيث أن المرء إذا أراد أن يتعلم كتاب الله عز وجل أن يعرضه على قارئ، يعرضه على إنسان، على قارئ مجيد يتعلم منه الأحكام، كما أن في هذا فائدة وهو أنه يقرأ عليه تحت القرآن، أن هذا مما يعطي زيادة في التدبر، فإن المرء حين يسمع الشيء يكون أكثر تدبرا ممن يقرأه، لأن الذي يقرأه قد يكون مشغول في مسألة إقامة حروفه وإقامة معانيه ولفظه على الوجه الصحيح، وأما المستمع فقد يكون أكثر تدبرا، فهذا مما يعطيه النشاط، النشاط في العمل والتدبر، بأنه بعد أن يتدبر هذا القرآن يعمل بما فيه من الأحكام، وقد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ما لا يفتحه على القارئ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رب مبلغ أوعى من سامع، يمكن يجي الواحد يسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام فيلقيه إلى أناس آخرين، ثم يكون هذا المستمع الذي استمعه وقد بلغه الحديث أوعى وأفقه وأكثر تدبرا ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. المستمع قد يكون فيه أكثر من التدبر. ومن هذه الأمور التي كان يفعلها السلف أنهم يجمعون مع الصيام أعمال الخير والبر، وهذا الذي ينبغي أن يفعله المسلم في رمضان، أنه يجمع مع الصيام أعمال الخير. ومما يدل عليه عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال فمن عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. هذا يبين لك إذا دخل الإنسان بالصوم، وهذا فعل السلف أنهم كانوا يجمعون مع الصيام أكثر من عبادة، ويستلذون بهذه العبادات، تجمع كثير من العبادات من أجل أن تثقف هذا الميزان، فإذا بدأت بالصيام حتى يكون لك أيضا إعانة على الخير على نفسك، أنك تشغل النفس بالطاعة، ليست المسألة مسألة الصيام أن تتقاعس بالجلوس وتجلس في البيت، لا تتزود بشيء من الطاعات ولا تتقرب بشيء من الطاعات. لذلك هذا الحديث يشهد الهمة أن تفعل كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أمور تسعى في حاجة ميت، تسعى في جنازته وتمشي بها، وتسعى في حاجة الفقير الحي الذي هو محتاج، محتاج الميت ومحتاج الحي، الميت يحتاج إلى الدعاء فأنت تمشي في جنازته، والحي هذا المسكين محتاج وهو مسكين فقير فيحتاج إلى من يواسيه ويشد أزره، وكذلك الصوم هو لذات نفسه، فجمع أعمال البر. ولذلك هذه الأعمال إخواني ينبغي على المسلم أنه إذا رأى شيئا من الأحاديث تجمع له أشياء من الفضائل، وتجمع له أشياء كثيرة من أعمال الخير المجتمعة، ويكون عليها جزاء، أن يبدأ بمسألة التطبيق ويطمع أن يكون مثل أهلها. ثم من الأعمال أيضا التي فعلها أبو بكر رضي الله عنه وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها أيضا، هي مسألة الصدقة. كان النبي عليه الصلاة والسلام من حاله أنه يكون من أكثر الناس جودا وعطاء، وفي رمضان يزداد جوده عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك ابن القيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من ناحية الجود أنه يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة كما وصفه الصحابي، وفي رمضان يزداد العمل، يزداد يعطي الفقراء والمحاويج ويحث على المواساة صلوات ربي وسلامه عليه كعادته، يكثر من العبادة. ولما تأتي هذه العبادة في موسم من مواسم الخير فإنه يتزود لذلك. ومن هذه الأعمال التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورثها عنه سلف الأمة بنوع خاص إخواني، لا شك أنها أمور مشروعة وإنها تفعل في رمضان، ولكن كانوا يفعلونها بنوع خاص، كانوا يجتهدون بذلك غاية الاجتهاد ويقبلون عليه غاية الإقبال، وهو قيام رمضان. قيام رمضان كانوا يقومونه قياما من نوع خاص، ما يذهبون يبحثون عن من يصلي صلاة خفيفة، يتسابقون على من يصلي في الركعة الواحدة يقرأ آيتين، ما كانوا يفعلون هذا الفعل، ما كانوا يذهبون لمن يصلي صلاة سريعة ينقرها نغر الغراب، ما كانوا يفعلون ذلك، إنما يصلون صلاة المتخشع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصفت أمنا عائشة رضي الله عنها صلاته قالت كان يصلي ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، طول وحسن يحسن صلواته ربي، صلوات ربي وسلامه عليه، يحسن الصلاة. ما نبحث على من يصلي الصلاة تبدأ مسألة التحدي، هذا يصلي ربع ساعة وهذا ثلث ساعة، متى خلصت اليوم؟ خلصنا ونص، لا احنا صلينا عند فلان يخلص ونص إلا خمس، هذا قالوا لا فلان يصلي ثلث، ما هي هذه المسألة؟ رمضان هو موسم محدد يا إخواني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان، ولما تأتي العشر يجتهد اجتهاد أشد من الأول، حتى قال الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد المئزر يعني الإنسان إذا بغى يجتهد بعمل الآن يشد المئزر حتى يربط الثوب ويدخل على الشغل، يدخل بهمة. قالوا أن هذا دليل على مسألة الجهد، أنه يجتهد في العمل، هذا دليل على مسألة الجهد، وأنه عبر بشد المأزر أي أنه يجتهد. وقال بعض السلف لا، بل إن شد المأزر المقصود فيه أيضا حقيقة الأمر، وهو الذي يشد المأزر هو الذي يعتزل النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتزل النساء لأنه كان يعتكف في تلك العشرة واحد، والمعنى واحد، المعنى أنه يجتهد بالعبادة، يدخل فيه اعتكافه الذي يقتضي أنه يعتزل أهله ويجتهد بأنواع العبادات، وأحيا ليله وأيقظ أهله، يوقظ أهله للصلاة. وانظروا يا إخواني هذا فيه اقتناص مواسم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه يوقظ أهله في العشر الأواخر لأنها أوقات مباركة، يريدهم أن يدركوا ليلة القدر. ولذلك إذا أردنا أن نفعل الفعل الذي يكون فيه اتباعا لمن كان قبلنا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن صحابته الأبرار والتابعين الأطهار، إذا كنا نريد أن نفعل هذا الفعل ونقتدي بهم لابد أن نقتدي بهذا الفعل. تأتي العشر يجتهد المرء بالعبادة ويتزود من أعمال الخير ويحيي هذا الليل ويوقظ أهله ويوقظ الأولاد ويوقظ النساء للصلوات حتى يدركوا يا إخواني، يدركوا هذه الأيام الفاضلة. تكون أن تريد إنقاذهم، تريد إنقاذهم من العذاب وتريد نجاتهم وتريد رفعتهم في الدارين، لابد أنك تعمل بالطاعة وفق هذه السنة المباركة، تشهد الهمة لنفسك من أجل أنك تتصبر على أنك تحثهم على العبادة والطاعة، وكذلك تصبرهم على مثل ذلك، تذكرهم بالله وتقول أن هذه أيام مبروكة. إخواني ما هي المسألة فقط إذا أردت أن تأمر أهل بيتك في أمر تقول لهم قوموا صلوا تعالوا قوموا الليل، لا، بين لهم دائما المحاسن، اجعل لوقت لنفسك دائما أوقات تقول لها لك للزوجة، تجلس معها بعض المرات تبين لها أن الدنيا فتن، أن الدنيا الآن تغيرت، أن الفساد كثر، حتى بإذن الله إذا كانت المرأة صالحة ودائما تسمع مثل هذا الكلام راح تكون عون لك تأتي لأبنائك الصغار حتى لو عمر 10 سنوات 8 سنوات تأمرهم بالطاعة، تذكرهم بمراقبة الله عز وجل، تبين لهم أنك أنت لا تراقبهم دائما لكن الله عز وجل لا تخفى عليه خائفها. تأتي هذه المواسم خل نفسك دائما ذكر نفسك تقول الآن جاءت هذه الأيام المبروكة، فيها ليلة القدر بأيام الوتر وهذه أيام معدودة، تحثهم دائما على الخير، تذكرهم دائما. لا تظنون إخواني مسألة أن الله عز وجل قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لا تظنون هذه الآية الآن نقرأها قراءة من غير تدبر. ليه تنفع المؤمنين؟ لأن حتى الإنسان لو كان طالب علم، لو كان عالم، لو كان إنسان من عامة الناس، لا بد يوم من الأيام أنه يغفل عن شيء. الآن بعض المعلومات لما تقرأها الآن تقرأ لك مثلا باب من أبواب الفقه ثم تمضي عليك مدة كبيرة ما رجعت له، تجد كثير من المسائل لا تحفظها حفظا، لعلك إذا على أكبر الأحوال أنك تعرف الحكم لكن لا تستحضر الأدلة ولا تستحضر أقوال أهل العلم فيها ولا تعرف ما جرى فيها. هذا معروف، ولذلك التذكير إخواني دائما ينفع، التذكير يفك الأغلال التي على القلوب، فيجعل المرء دائما لنفسه من هذا نصيبا أنه يذكر، ومن هذا أنه يذكرهم بقيام الليل في هذه الأيام المباركة ويصبر نفسه. قال ابن مسعود رضي الله عنه من يقيم الشهر أو من يقوم الشهر يدرك ليلة القدر. وانظروا ماذا قال سلف الأمة، كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله عز وجل في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط، يشوفه واحد أول مرة يشوفه فيقول إني لأحب هذا الرجل. وهذا موجود وقد ذكره أهل العلم وتواتروا على مثل ذلك، يكسوه الله عز وجل صاحب الطاعة. وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين وفي غيرها، قال أن صاحب الطاعة يكسوه الله جمال، ولذلك تجد الرجل لربما كان أسمر اللون ومع ذلك تسر في رؤية وجهه، ترى فيه نور لا تراه على وجوه أبيض الناس، وترى الرجل أبيض ولكن تكسوه ظلمة من كثرة المعاصي. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الآخر أيضا بيّن أن الصادق يكسوه الله عز وجل مهابة وإجلالا، فكل من رآه هابه وأحبه، وإن الكاذب يكسوه الله عز وجل برقعا من المقت، فكل من رآه أبغضه ومقته، أبغضه ومقته. هذا معروف يا إخواني، الطاعات تكسو النور. وقيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، متهجدين يقومون الليل، طبعا قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان له طعم خاص لأنه يأتي في موسم، وأما في غير رمضان فجميل أن الإنسان يقوم الليل ويتحرى هذه الأوقات المباركة، يجاهد نفسه كما كان بعض السلف كان يجاهد نفسه طول حياته، يصلي في أول الليل وأحيانا نصف الليل وأحيانا آخر الليل، إذا كان متعب قدم القيام وإذا كان فيه نشاط أخره، وهكذا يجاهد نفسه مجاهدة ولا يترك قيام الليل. قيل للحسن البصري ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا. الذي يقوم الليل يكسوه الله عز وجل من النور، وأما في قيام الليل في رمضان فإنك تحضر دعوة المسلمين وتأمين المسلمين، لعل الله عز وجل يدركك بدعوة صالحة يدعوها مسلم من المسلمين له ولإخوانه ومن معه، فيدركك الله عز وجل برحمة. ومن هذا إخواني مما يجتهد عليه، كان السلف يجتهدون عليه في وقت صيامهم، وهو أمر لا بد أن نجتهد فيه جميعا، هو من الأمور التي يجمع فيها الخير إلى الصيام، هي مسألة عظيمة وهي تعليم الناس. إذا كان الإنسان قد أنعم الله عز وجل عليه في باب من الأبواب وأتقنها وأدركها ولم يتكلم برأي دون علم، فليحمد الله أن فتح الله عز وجل له بابا من أبواب الخير، وليؤدي زكاة هذا، يزكي ما عنده من العلم بأن يعلم المسلمين، ولا تحتقر أحدا كان كبيرا أو صغيرا، غنيا فقيرا، عامل في ورشة، إنسان له عمل وضيع، لا تحتقر، لعل هذا تغرس فيه شيء فيرجع إلى بلدته فينقذ الله عز وجل به الآلاف وتنشر به سنة. وانظر إلى ما كان يفعله السلف. كان وكيع بن الجراح وهو صائم كان يبكر فيجلس لأصحاب الحديث إلى ارتفاع النهار يوم تطلع الشمس، يجلس لهم بعد الفجر ثم ينصرف فيقيل إلى وقت الظهيرة يرتاح في بيته، ثم يخرج فيصلي الظهر. انظر، يصلي الظهر ثم ماذا يفعل؟ ثم يقصد طريق المشرعة. المشرعة إخواني مورد شرب الماء، شرب الماء في ناس يجلسون عليه. يقصد طريق المشرعة التي كان يصعد منها أصحاب الرواية، مشرعة ماء يعبي منها الناس، فيه طريق يمشون عليه الناس، يروحون يركبون عشان يعبون ماء، يملؤون آنيتهم بالماء. ماذا كان يفعل وكيع بن الجراح؟ إمام من أئمة السلف، ما قال أنا فلان أروح أجلس في طريق أعلم الناس، قال يجلس على هذا الطريق الذي يصعد منه أصحاب الرواية فيريحون نواضحهم، نواضح اللي هي الإبل يريحونها لأنها هي التي تسقي عليهم، فيعلمهم من القرآن. انظر، يجلس ويعلمهم من القرآن، يعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض. انظر يا إخواني في أيش يقوم الفرض؟ الفرض يقوم بفاتحة الكتاب. هل مرة جلسنا مع كبير سن وقلنا له اقرأ لنا الفاتحة؟ هل جلسنا في البيت قلنا للبنت الصغيرة اقرأ الفاتحة؟ هل قلنا للابن الصغير اقرأ الفاتحة راجع نفسك؟ هل قلنا لهم هذا؟ لأن الصلاة كلها تقوم بالفاتحة، ولو أنه قرأ الفاتحة فقط قامت الصلاة، وإن لم يقرأ الفاتحة وهو مستطيع على ذلك بطلت الصلاة. يعني الصلاة كلها تبطل إلى ما قرأ الفاتحة، ما تقوم به الصلاة هو الفاتحة. جرب، هذا رجل يذهب إلى الناس وهو إمام من الأئمة ويترك أهل الحديث اللي قبل شوي ويدرس أخيار الناس طلاب العلم، ومع ذلك يذهب إلى الطريق حيث أنه لا يراه أحد فيعلم الناس القرآن ما تقوم به الصلاة، راجع نفسك. هل مرة جلسنا مثلا في مسجد وقرأ أمامنا واحد ومثلا أخطأ في صلاته وقلنا تعال اجلس ايش رأيك أعلمك الفاتحة ثم أعلمه مرة مرتين حتى يتقن؟ جلسنا مع عامل في طريق، هل فعلنا هذا الفعل إخوان؟ ينعم الله عز وجل عليك بنعمة لا ترى هذه قليلة تقول هذه قليلة. أنت مثلا ما تعرف أي شيء من الأحكام الشرعية مثلا، أو تعرف معلومات عامة، لكن أن تتقن الفاتحة تقرأها قراءة صحيحة، يأتيك من يحرف بالفاتحة يضم المكسور ويرفع المجرور وهكذا، فأنت تأتي فتعلمه ما تقوم به الصلاة، انظر إلى أجرك عند الله عز وجل. أنت شوف هذا إنسان عادي ممكن يذهب إلى بلد فيعلم ناس من عامة الناس، يقول أنا جئتكم من بلاد المسلمين، جاءني رجل جزاه الله خير وعلمني الفاتحة هكذا، ثم يعلمهم. لا تحتقرون إخواني من أعمال الخير شيء، هذه تقوم فيها الصلاة اللي هي ركن من أركان الإسلام، الركن الثاني بعد الشهادتين اللي فرضت من فوق سبع سماوات. هل جربت هذا؟ وهذه مو مقصورة على أحد دون أحد، مو مقصورة على إنسان لابد أن يكون متدين 100% أو 60 أو 70، هذا أمر مما هو أمر بمعروف ونهي عن المنكر. جرب نفسك، يمكن الآن تجي واحد من أولادك تقول له اقرأ الفاتحة ما يعرف يقرأ، يمكن تأتي إلى الآن إلى الزوجة تقول اقرأ الفاتحة ما تعرف تقرأها، مو المقصود أنها تضيع فيها لا، لكن أحيانا تحرف بعض الحروف، مثل الآن بعض الناس بعض الدول الآن عندهم الغين قاف والقاف غين، فلما يجي اهدنا الصراط المستقيم، خطأ يا إخواني، ما مستقيم هو مستقيم بالقاف. انظر كثير من الناس يقرؤون هذه القراءة الخاطئة. لاجل هذا إخواني نقول انظر إلى فعل السلف كيف كانوا يجمعون مع صيامهم أعمال أخرى من أعمال البر، يعني هذا يبين لنا فائدة أخرى، وهو أنك مع صيامك اجمع لها أيضا أنواع أخرى من أنواع العبادات. لا تجلس في بيتك وتقول والله أنا صائم ومتعب، حاول تجد لك عمل خير تحث الناس عليه، عمل خير تدعو نفسك أنت بنفسك إلى الخير، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بالمعصية بالمعاصي وتميل إلى الممنوع وتذهب، والفراغ أشد ما يعاني منها الناس مما يفتح لهم أبواب الباطل. ولذلك كان وكيع يعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى حدود العصر، ثم يرجع إلى مسجده فيصلي العصر فترة كاملة ويعلم، ثم يجلس فيدرس القرآن ويذكر الله إلى آخر النهار، ثم يدخل إلى منزله فيقدم له إفطار، ثم إذا جاء الليل قام فصلى ورده من الليل، عمل كله لله، يعمل العمل كله لله. ومن الأعمال التي كان يعملها سلف الأمة وهي واجبة العمل علينا أن نعملها دائما في كل وقت وفي رمضان على وجه التأكيد، هي حفظ اللسان. حفظ اللسان أكثر ما قتل الناس هو اللسان، وكم في المقابر من قتيل لسانه. يأتي الإنسان فيتكلم بالكلمة تفتح عليها أبواب الشر، ولربما تؤدي إلى قتل. ومن أشد ذلك أن يتكلم بالكلمة مما يغضب الله عز وجل، ومما جاء عليه الوعيد الشديد بالعذاب كالنميمة والغيبة والكذب التي جاء، وغيرها من الذنوب والمعاصي التي جاء بها الوعيد الشديد بين يدي الله عز وجل. وذلك إذا صام العبد إخواني فليصم لسانه وليصم سمعه وبصره عن المحارم، وهذا كان فعل سلف الأمة وحثهم على ذلك. ولذلك قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا تجعل هذا وهذا سواء. وإن كان الإنسان معاقب على ذلك كله في وقت الفطر أو في وقت الصيام، لكن مسألة الصيام إذا كان المرء صائم لا يظن أن الصيام ترك الأكل والشرب والشهوة، وليكن لسانه صائما أيضا عن المحال. وذلك قال القائل: إذا لم يكن في السمع من تصاون، وفي صبري ضبض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. يعني الذي يتكلم بالكلام ويهدي هذا اللسان ويتكلم فيما يشتهي ويطعن في المحارم ويقوم بها، هذا ما حقق الصوم المطلوب منه شرعا، وهو أن يحفظ هذا اللسان على المحارم ولا يتكلم بما يسخط الله عنه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. إنسان يصوم ويتعب لكن هو فعل حظه فقط أنه ظمأ وجاع في ذلك اليوم، ولكنه يتكلم، وهذا اللسان يلوك بالمحارم، وهذه العين تنظر إلى المحرمات، وهذه الأذن تسمع من المحرمات، وهكذا. هو لم يجد من صومه إلا أنه ترك الأكل والشرب، وهذا إخواني ليس هو المقصود من الصوم. المقصود هو تقوى الله عز وجل بترك المحرمات والعمل بالواجبات. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس لله سبحانه وتعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وانظروا بيان هذا إخوان، بعض الناس يصوم صحيح لكن هذا اللسان يكذب وينم ويغتاب. والنميمة تعرفون النميمة تعمل عمل السحر، والغيبة أمرها شديد. النميمة تعمل عمل السحر لأنها تفرق بين الأحبة كما يفرق السحر بين الأحبة. ولذلك كان من فقه بعض أهل العلم أن أوردوا الأحاديث الواردة في النميمة تحت أي باب، أوردوها تحت باب السحر لأنها تعمل عمل السحر. وهذا استنباط من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلمون ما العظ؟ العظ اللي هو السحر، العظ السحر. قال: أتعلمون ما العظ؟ قال: النميمة القالة بين الناس. ينقل فلان قال عن كذا، وأنا والله ترى أقولها يعني من باب أني أنبهك من شر الرجل، فلان يقول كذا يمكن حاسدك، ولا تظن فيني ظن السوء أني أنجر الكلام، أنا ترى من باب المصلحة. فلان يقول، يأتي بين الإخوان الأشقاء فتجدهم متنافرين، تأتي بين الأم والبنت يتنافران، بين الأب وابنه ينقلون لهم كلام يتنافرون، وهكذا تفعل ما يفعله السحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث: أتعلمون ما العظ؟ قال: النميمة القالة بين الناس. وأوردها أهل العلم تحت باب السحر، ليه؟ لأن فعلا تفرق. شوف الآن كثير من الناس متفرقين، لربما الذي يتسبب بفرقتهم شخص منهم ومن بينهم، يمكن تكون أحيانا الأم تأتي فتقول للبنت أخوك قال عليك كذا، وتأتي للابنة وتقول لها أخوك قال عليك كذا، وتأتي للابن وأختك قالت كذا، وهكذا. هي تنقلها أحيانا حسن نية مو قصدها، لكن النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الأجساد. ومثلها الكذب، أن يكون إنسان صائم ومع ذلك يكذب، والأشد من ذلك أنه يكذب ويؤكد ذلك بالأيمان، والله العظيم أنه حصل، والله أنه كذب، والله والله والله، ويجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. يقسم بالله عز وجل كاذبا، وهو معاقب من غير قسم، فكيف وهو يقسم بالله عز وجل يجعل الله عز وجل سلعة يشتري بها ويبيع، يجعل اسم الله عز وجل سلعة يشتري بها ويبيع، لا يحلف لا يبيع إلا بالله ولا يشتري إلا بالله. ولذا انظر، ليست المسألة مسألة الصوم والقيام فقط، إنما هي العمل بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. ولذا ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة قالوا لو رأيت من فلانة فإنها تصوم النهار وتقوم الليل، قال عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، إنها من أهل النار. انظروا يا إخواني، تصوم النهار وتقوم الليل، قال لا خير فيها، إنها من أهل النار. لمن؟ قال إنها تؤذي جيرانها، إنها تؤذي جيرانها. مقياس الله عز وجل ليس كمقياس العباد، يقول هذا أمر عادي، هذا أمر بسيط، هذا أمر عادي، يعني الغيبة يقول لك لا، بعضهم لعله يتجنى أكثر، أبدا تكلم على ذمتي أنا، ما عليك علي أنا. انظر الجرأة على الله عز وجل، يتقحمون كلاما يريدهم إلى جهنم، نسأل الله العافية والسلام، يغتابون الناس، يدخلون في أعراضهم، ويتكلمون كلاما شديدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النميمة، وجاء حديث ابن عباس أنه مر بقبرين معذبان، قال وما يعذبان بكبير، بلى إنه كبير، قال وما يعذبان بكبير أي بنظر الناس، عندهم شيء عادي، بلى إنه كبير أي عند الله سبحانه وتعالى كبير، بلى إنه كبير. وذلك إخواني حفظ اللسان هذا مما كان يفعله سلف الأمة، ويقتدى بهم بذلك، لأنه يكفي النصوص الواردة عن ذلك، لكن نحن نستأنس بذكرهم كيف كانوا يتحرزون من ذلك وينبهون عنه. وكان من فعلهم أنهم يجمعون من خصال الخير في هذا الشهر الكريم، أنهم يعمدون إلى بعض الأخلاق الفاضلة، منها تفطير الصائمين ومراعاة المساكين والمحاويج، فإن هذا هو شهر الفضل وشهر الخير، يكون الإنسان سخيا يعطي وينفق ويبحث عن المحتاجين والمساكين والفقراء من إخوانه، لهم حق الإسلام ولهم حق الحاجة، وهو محتاج، وقد فضلك الله عز وجل بشيء من أنواع النعم، فلا تعدل أن تعطي شيئا لهم ولو كان قليلا. انظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاءتها امرأة ومعها ابنتيها، وما عندها رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات، ما قالت هذه ثلاث تمرات وعيب وشلون أعطيها، فأعطتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة من البنتين تمرة، ثم رفعت تمرة إلى فيها لتأكلها، تبي تأكلها، فنظرت إليها البنتان فقسمتها بينهما، ما كلت شيء، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها عجبت من فعلها، فقال صلوات ربي وسلامه عليه من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. لا تحتقر شيء قليل، لا تحتقر شيء قليل، أنت ترى قليل لكن هذا جائع يرضى حتى بالقليل، فلا تعدل. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يفطر دعا ببعض اليتامى والمساكين ليأكلوا معه، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على تفطير الصائم، قال من فطر صائما كان له مثل أجره، فكيف إذا كان هذا الصائم أيضا فقير، مع أن الحديث عام يدخل فيه الغني والفقير، هي مسألة تفطير أنك تفطر لك صائم وهو من باب إطعام الطعام والكرم فيه، فكيف إذا كان فقيرا؟ ثم لابد أن نعرف مسألة إخواني، وهو أن هذا الصيام ذكر بعض السلف أنه من حكمه، طبعا ما هو العلة، هو لا شك أن الله عز وجل شرعه ابتلاء للعباد حتى يصدق الصادق فيعمل، ويكذب الكاذب فيعاقب، كما قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن ذكر بعض السلف أن الصيام شرع ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. قالوا هذا من الحكم، حكمة كثيرة، لكن منها أنه يذوق الغني طعم الجوع، فلما يجيك الجوع تعرف بكرة أن تشوف أن إخوانك في بعض البلدان أصابتهم مجاعة، تتحسس الفقراء بجانبك، تعرف أن في بلد من البلدان لم يقولك صارهم زلازل وفقر وغنك، تتوقع هذا الحال، تذكر أن كيف لما جعت ذاك اليوم الآن هم أشد جوعا منك، كانت لربما الجوع فترة محددة وسيقضى عليه، تأكل جميع أنواع الأكل، لكن هو لربما يمر بالهلال تلو الهلال فلا يجد ما يأكله. ومن ذلك إخواني مما كان يفعله سلف الأمة الإيثار والمواساة، وهذا الإيثار والمواساة كانوا يطبقونه ويحققونه في رمضان أكثر وأكثر. وذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه جاءه سائل، يعني يشحت يطلبه الصدقة، فدفع جاءه سائل فدفع إليه رغيفين كان يعدهما لفطره رحمه الله تعالى، ثم طوى وأصبح صائما ما عنده إلا رغيفين. انظر إلى الإيثار، ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة وجوع وغيره، يثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإمام أحمد ما عنده إلا رغيفين يريد يفطر عليهم لأنه صائم، فجاءه رجل سائل يسأله فدفع إليه الرغيفين وأصبح رحمه الله جائعا، إلى أن أصبح صائم، يعني من نجاه اليوم الثاني أيضا أصبح عليه صائم، واصل الصيام ما عنده شيء يأكله رحمه الله. ما هو مثل الآن الحمد لله الخير كثير وعميم وعند الناس، إنما هذا إذا أعطى ما عنده بقي من غير أكل، لكن انظروا إلى الإيثار والمواساة. وكان الحسن رحمه الله يطعم إخوانه وهو صائم تطوعا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون، يعني يجيب لهم جميع أنواع الأكل ويقعد يسولف عليهم ويرتاحون وهم عنده، وهذا من الإيثار إخواني، هذا من الإيثار والمواساة، وهذا من بذل الندى، وهذا من السخاء، وهذا من بذل النفوس، وهذا من الكرم الذي لا يستطيعه إلا من فتح الله عز وجل له بابا من أبواب الخير. وكان عبد الله بن المبارك رحمه الله يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلوى وغيرها وهو صائم. ولذا قال الشافعي رحمه الله: إذا أحب الرجل الزيادة فعليه بالجود، إذا أحب الرجل الزيادة فعليه بالجود، وأحب إلي أن يكون الرجل أكثر جودا في رمضان عن غيره. وانظروا كيف كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتعاملون بذلك. علي رضي الله عنه يطبق لنا مبدأ من مبدأ المواساة والإيثار، بعث أحد غلمانه أن يأتيه بثوبين، يشتري له ثوبين. إخواني ما كانوا يمثلون، كانوا يفعلون الشيء لله، وكان كبير بالسر رضي الله عنه وارضاه، وكان أمير المؤمنين رضي الله عنه، فبعث أحد غلمانه أن يأتيه بثوبين وأعطاه 5 دراهم، فاشترى ثوبا بثلاث واشترى ثوبا آخر بدرهمين. فلما جاءه الغلام وأعطاه الثوبين، أخذ علي رضي الله عنه الثوب ذا الدرهمين اللي بقيمة درهمين، وأعطاه الثوب الذي بقيمة 3 دراهم، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وتخطب على المنبر وهذا أجمل. فقال له: لا، إني كبير وأنا أخطب وأنا علي، يعني ما علي شيء، أنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال: ولكنك شاب ينظر إليك، لكنك شاب ينظر إليك، فخذ هذا فالبس. إثارة، إثارة، من يصل إلى هذه المنزلة؟ من يصل إلى هذه الدرجة من المواساة وغيرها؟ هذه إذا كانت سجاياهم في غير رمضان، فكيف هم برمضان من قيامهم وصيامهم وعبادتهم؟ ولذلك علي رضي الله عنه لما دفع له الثوب وقال له هذا القول، وقال: أنت شاب ينظر إليك ولعلك تستحي من لبس هذا، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألبسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تأكلون. فكانوا يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أحق بالاقتداء، ولذلك المرء يتلذذ بذكرهم وبما يسمعه عنهم. كيف كانوا يتصرفون في رمضان وغير رمضان؟ يجعل الإنسان له مبدأ بأن يتبعهم في هذا بإيثارهم وعملهم. عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس شاة بذول الناس هدية. يقول فقال أخي فلان أحوج مني فبعثه إلي. ثم لما جاء للرجل الآخر قال فلان أحوج مني فبعث إلي. قال والله لقد دار في ليلة على سبعة من البيوت كل يقول فلان أحوج. هذا لا شك أن شيء يعني منتهى الخيال إخواني بالإيثار، والذي يدلك أن في منتهى الخيال وأن يحتاج له إلى درجة قوية من التطبيق أنهم يفعلون هذا وهم أهل حاجة. كيف ونحن وقد فتح الله لنا من أبواب الخير؟ هذا الآن لا يتصور من ناحية أن الحاجة أصلا أن يكون الحاجة ملحة عندنا مثل هذا الفعل. فكيف لو أننا بلغنا مثل هذه الحاجة، هل نستطيع أن نصل إلى هذا الإيثار؟ لكن ما دام أن المرء قد أنعم الله عليه بأبواب الخير يجعل هؤلاء السلف الأكارم قدوة له، يأخذ من أفعالهم الحسن ويقتدي بأعمال الخير التي كانوا عليه، ويتشبه بهم في السلوك الحسن، ويشهد همته ويعلي الهمة أن يقتدي بأفعاله. لو لم يلل الفعل الحقيقي على الأقل أنه يتلذذ بذكرهم وينشر هذه السنة وينشر عبيرها للآفاق، وعلى الأقل يستشعر حبهم، حب هؤلاء السلف الأكارم وكيف كان حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف كانوا يبذلون وكيف كانوا يعطون وكيف كانوا ينفقون. وهذا ولا شك أنه يوما من الأيام سيثمره ويقوده إلى العمل، لأن المداومة بالنظر في السير في سير الأكارم لا بد أن تقود الإنسان لمحاسن الأخلاق. ولذلك الذي يقلب كتب الأدب دائما والتاريخ تجد عنده حنكة وتجد عنده تصرف لما يرى سيرة هؤلاء بكرمهم وقيمهم ومبادئهم، تجده دائما يسعى أن يكون كمثل هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتفين لآثار النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأبرار، وأن ندرك صيام رمضان ويبلغنا صيامه وقيامه، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يجعلنا من التقائه من النيران. أقول هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نشكر الشيخ على ما أجاد هذه المحاضرة الطيبة التي تجد الصدور. سؤالي للشيخ، أول سؤال، نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد نرى بعض الشباب في رمضان يصلي مع الإمام، يعني إن كان الإمام هذا يصلي يعني أكثر عن 11 ركعة ويغادر الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما أرادوا أن يتنفلهم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فما أدري يعني تنصيح من صحة الشباب أو من بعض الشباب ينصرف حتى يكمل ما يصلي الوتر يعني.
الذي يصلي مع الإمام إخواني، الذي يصلي مع الإمام إذا كان يصلي 11 ركعة فهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى معه فالأفضل له أن يوتر إذا كان يريد السنة، لا ينصرف قبل أن يوتر الإمام. فإذا صلى الإمام يوتر معه، يوتر مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنه قام ليلة كاملة، يكتب له قيام ليلة كاملة. لو أن مثلا ذهب إلى الحرم وهو يرى أن السنة هي صلاة 11، نقول القول الوسط في ذلك أن الأفضل هو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 ركعة، هذا الأفضل، لأنه الوارد إذا وجد له إمام يصلي 11 ركعة بسكينة وطول وحسن فإنه يصلي معه ويوتر معه. لو أنه ذهب إلى مسجد ويصلي هذا المسجد 20 ويوتر ب3، نقول الوارد في الحديث هو 11 ركعة. لكن لو مثلا الآن ذهب إلى المدينة ومكة وهم يصلون هذه الصلاة يزيدون ويستدلون بحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ما الفعل الأفضل له؟ نقول الأمر واسع، إن كان يريد أن يصلي 8 ركعات ويخرج، مو يصلي 8 ركعات على تطبيق السنة ويجلس بين الصفوف ويؤذي عباد الله، ولا لا يجلس يقول لك أنا أنتظر الشيخ فلان صوته أحلى من الشيخ فلان ويقطع الصفوف؟ لا، إذا أراد أن يصلي إما أن يصلي 11 ثم ركعات أو 10 ركعات وينصرف، ثم أو أنه يصلي معهم الصلاة كاملة، لأن المسألة نقول الأفضل هو 11 ركعة لورود الحديث. ومن أراد أن يتزود من الخير يريد أن يصلي مع الناس حتى ينصرفوا يصلي معهم 20 مثلا 23، فالأمر في ذلك واسع، لا يقود إلى تبديعهم، إلى لو أنهم زادوا على 11 ركعة يقود للتبديع، لكن نقول حنا الأفضل هو العمل بالحديث، والأفضل للأئمة أنهم يصلون 11 ركعة، لأن هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه صلى في مكان فاضل ووجدهم يصلون 20 ركعة يصلي مع المسلمين يتزود من الخير، ما يرى 20 ركعة يصلي 8 ركعات اللي عليه القيام ثم ينصرف ولا يؤذي عباد الله، ما يقعد يقص الصفوف ويسولف 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 لين يجي الوتر قام الأوتر معه، خلاص انت انصرفت من أول انصرف. هذا القول الوسط في هذه المسألة.
جزاك الله خير. هذا سؤال الشيخ يقول ما معنى قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى في الآية كذا؟
نعم.
فذكر إن نفعت الذكرى.
نعم. هذا واضح قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، ليس المقصود إن نفعت الذكرى ذكر، وإذا لم تنفع الذكرى لا تذكر، ليس هذا المقصود بالآية، لكن مآل الآية إلى أن مسألة أنها الذكرى لا بد فيها من نفع، والله أعلم.
ما حكم الحجامة في نهار رمضان وما هو القول الراجح في المسألة؟
الحجامة في شهر رمضان جائزة على الصحيح، ولا تكون من الأمور المفطرة، لأن النبي أنس رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه مر بجعفر وهو يحتجم فقال أفطر هذان، أفطر هذان يعني الحاجم والمحجوم، ثم رخص صلى الله عليه وسلم بالحجامة، رخص بالحجامة، لكن من باب الخروج من خلاف أهل العلم، والخروج من خلاف أهل العلم مستحب، ومن أجل أن لا يأتي المسلم فيحتجم ويقوده هذا إلى ضعف بدنه نقول لا تحتجم برمضان مراعاة للخلاف، وحتى لا يقودك إلى ضعف البدن ولربما تفطر بعد ذلك. أما ذات الحجامة على إن شاء الله الصحيح أنها لا تفطر، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم نسخ بحديث أنس رضي الله عنه لما قال أفطر الحاجم المحجوم ثم رخص بعد ذلك بالحجامة، فكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا احتجم وهو صائم. وعلى هذا يلحق فيه إخواني اللي هو التحاليل، لو أنه طلبوا منا تحليل دم هذا يلحق فيه وما شابه.
الشيخ سؤال في فقه المعاملات، هل يجوز وضع المال في بنك من البنوك الإسلامية والاستفادة مما يسمى بالمرابحة وهو ربح بنسبة غير محدودة على المبلغ بدعوى استخدامه في التجارة أو الصناعة؟
هو إذا كان يضعه مضاربة يقول لك حنا نضارب بالمال وهو بنك إسلامي موثوق يضاربون بالمال، فهذا يجوز إذا كان من باب المضاربة، إذا هو وضع لهم مضاربة ما فيه إشكال. وكذا السؤال ولا شك أن بربح غير محدود، بربح غير محدود أنهم يضاربون فيه يقول لك إن إحنا نعطيك إذا ربحنا، هذا من المضاربة. طبعا إخواني تخريج القروض الآن التي تعطى للبنوك هي تخرج فرض البنوك التي المال الذي يوضع عند البنوك حتى لو سموه وديعة أو كذا هذا اسم تعارفوا عليه، ما هي الوديعة باللفظ الشرعي، هذا قرض، ودليل أن قرض أنهم يقول لك نضمن لك رأس المال، الوديعة لا تضمن عند التفريط، الوديعة لما أحط عندك مال الآن ودعه عندك وديعة، هذا إذا أنت فرطت تضمن لي، يعني مثلا حطيت على الشباك وجاء سارق وخذا، هذا من العقود الجائزة اسمها، لكن لو أن هذا حطيت التجوري جاء واحد يكسره خذ المال هذا لا يضمن الوديعة. والبنوك الآن هي تضمن المال لما تحط عندهم مبلغ معين يقول لك هذا المال مضمون، لأنه على التخريج الصحيح عند أهل العلم أن المال الذي يعطى للبنك هذا قرض، ولذلك ما دام أن قرض يترتب عليه أمور كثيرة، أمور كثيرة إذا قرض يعني جاوا يبون يعطونك مربح مثل البنوك الربوية وغيره وأنت معطيهم على جهة القرض ما تأخذ منهم شيء، لكن لو أن خذاه منك من أول ما خذاه مضاربة، إذا أخذ منك على هذا العقد، يعني لو تعطيهم قرض لا تأخذ منهم شيء، لأن هذا قرض حتى لو قلت إنه وديعة تودع عندهم، لأن الوديعة مو مضمونة. فإن قلت قرض نقول لك، تقول مثلا قالوا نضمن لك الفلوس بعدين ما تروح، حتى لو سرقت نعطيك، نقول إيه لأن هذا قرض. إذا وديعة إذا راحت مالك شيء، وهذا يترتب عليه أنك ما تأخذ منهم شيء زيادات. أما إذا من ناحية الأصل أنت أعطيتهم الآن المبلغ من أجل أنهم يضاربون فيه، يتاجون صناعات التجارة من أول ما خذوه، وثم يعطونك نسبة على الربح، هذا جائز إن شاء الله.
شيخ هذا السؤال يقول، شخص رأى، طبعا قال رأى أخ أو أخت فعل معصية وجاء وقال لقد رأيته فعل كذا وكذا، هل هذا من النميمة أم ماذا؟
يعني قال رأيتك ولا قال رأيته؟
والله يقول
يعني إذا قال رأيته لا يجوز له، لأن لا يجوز التشهير بأهل المعاصي ابتداء. ونقول ابتداء كيف؟ يعني رأيت لك الآن رجال يمشي له مع امرأة في الشارع وأنت تعرف هذا، لا يجوز لك أن تتكلم فيه، لأن الأصل ستر أهل المعاصي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث في أهل المعاصي، لما تشوف قائل على المعصية أو أنه عنده معصية مستتر فيها في بيته، ما يجوز أن تتجسس عليه وتفضحه وتتكلم. لكن لو أنك تعرف إنسان مقيم على الشرب، شرب الخمر أجلكم الله، ثم جاء رجل قال لك أنا بأزوج فلان أزوجة، إذا استطعت أنك تقول له ما يصلح لك، تعرف أن الرجال يثق فيك ولا تفضحه، فهو جيد، قل له ما يصلح لك فلان، لا تعطيه أبدا. ليه ما يصلح لك؟ طيب ليه؟ برر لي. أن تتخفيني، نعم خلاص لا تعطيه. أما إذا كان رجل مثلا استرام من كلامه، قل الرجل يشرب، لأن هذا الآن هذه مسألة ما فيها ستر، الآن فيها أمانة، يبي زوجة بنته، رجل يتعاطى مخدرات. أما إذا شفت رجل يمشي في معصية لا يجوز لك أن تفضحه ابتداء أو مستتر فيها، إلا إن كان رجل مثلا يظهر الفسق، رجال يغني بالشوارع، رجال مثلا يشرب قدام الناس، هذا ليس له حرمة. نعم.
هذا السؤال يقول، ما هو الأفضل، التبكير إلى الصلوات أم صلاة النوافل في البيت مثل صلاة سنة الفجر في البيت ثم الذهاب إلى الصلاة؟
إذا يترتب عليها الله يسلمك فوات تكبيرة الإحرام وفوات الركعات، فلا شك أن إدراك الجماعة لأن هذه فريضة متعلقة فريضة أفضل من النافل في البيت. وأما إن كان عندك يعني متسع أنك تصلي النافلة في البيت تحصل على الأجر، لأن صلاة النافلة في البيت أفضل، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فتجمع بين الأجرين، وأنت تعرف أنك لو أنك تبكر شوي أول الأذان تصلي النافلة ثم تلحق على الصف الأول، لأن الصف الأول أيضا له فريضة فضيلة، فهذا أطيب ولا شك.
السؤال الثاني، أظني الأخ ما حضر المحاضرة، يقول ما حكم التهنئة، حضر بالأمس، ما حكم التهنئة بقدوم شهر رمضان؟
التهنئة بشهر رمضان جائزة، وذكر هذا ابن رجب رحمه الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جاءكم رمضان، وأخذوا من هذا التهنئة، وذكر ابن رجب رحمه الله أنه كان يهنئون بعضه بذلك. نعم.
وما هو حكم قول كلمة مبروك؟
نفس الشيء، مبروك نفس يعني مبارك.
هنا نختم هذا السؤال، ما هي ثمرات الاستقامة على طاعة الله؟
ثمرات الاستقامة أعظمها السعادة، وأن الله عز وجل يكتب له الهدى والأمن التام في الدنيا والآخرة، وهذه تصلح محاضرة كاملة، لذلك هذا هو الجواب.
شيخ
أعطي المولى،
تعطي واحد تحب أنت؟
أحب أعطي واحد من أهل العين، أجل يكون بعيد، يكون جاي من بعيد.
والله ما أدري يا أخواني، يعني في حد يقدر يلخص لنا المحاضرة؟
لا توقيت
خمس نقاط، خمس نقاط
قرب الأذان، ثاني كم باقي؟ حل يعني؟ خلاص عقب